لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله يا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين الميامين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى التسعة المعصومين بنيك خصوصا صاحب السداد والعباد سيدنا ومولانا الإمام الجواد قتيل أهل النفاق والعناد. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. لك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء إن أردت النجاة يوم المعاد. جل بدمع على الإمام جوادي لست أنسى، وكيف تنسى من هو قطعت كبده بالسموم. لست أنسى حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد شعلت السن صادي والتي قدمت له الصم أم الفاضل بغضا منها لأم الهادي تركون عشه بقنطرة الريان ملقى لأهل الشقاء والعناد. وقواض أبو الهادي ضعون من المدي بغداد قاصد والدعي ودع الهادي وقال هذا الخلف بعدي. هذا الإمام اللي يشيد شرع جدي وحده يضل واللي علي يزيد وجدي. لساج يا حيف ما بلغن سنين ودع يا لو قبر جده ودمعه السين. قال لا يا جدي وداعت الله وصاحب الوين عنك يا ابو ابراهيم يا مصطفى جاير عليه وسافر عن وطانه سفرته ولو يمشي ويحوم على راسه طاير البيت مجبور والعنوان قوه ما خدينه اهوى امام قال سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قد ولدني شبيه موسى بن عمران فالق البحار وتبكي عليه أهل السماء وأحلها صلق سيدنا ومولانا صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام التاسع من أئمة الورى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولد عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة المنورة مدينة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في السنة 195 في اليوم العاشر من الشهر السابع شهر رجب وهذا على الرواية المقدسة كما جاء في الدعاء اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي بن الثاني وابنه علي بن محمد المتجب هذا الدليل على ولادة الإمام سلام الله عليه في العاشر من شهر رجب ولكن قال البعض بولادته في شهر رمضان في التاسع عشر وقيل في الخامس عشر ولكن هذا موقف اختلافي ودائما أهل السيرة أو أهل التاريخ يختلفون ولكن ما ثبت من الرواية فهو متفق عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمه اسمها سبيكة وسماها الإمام الرضا عليه السلام لما ولد الإمام الجواد سماها خيزران وفي تفصيل مفصل عن قضية أم الإمام صلوات الله وسلامه عليها ولكن هذا ليس من أمر الحديث كلامنا حول شخصية الإمام صلوات الله وعليه صلوات الله وسلامه عليه والمناظرة التي وقعت عليه حياة الإمام حياة الإمام عليه السلام تتوقف عند 25 سنة لا تتجاوز هذا الحد إلى أن البعض يقول بأشهر وأيام قليلة جدا لكن على الإضمار أنه 25 سنة لم تنقص إن زادت لم تنقص سنة مستحيل مستحيل جدا ولا توقعات أشهر مقبولة أيام مقبولة البعض يتشدد ويقول 25 سنة وعدة أيام وقضى عليه السلام استلم خلاف محل أبيه الإمام الرضا عليه السلام وعمره 7 سنوات لم تتجزأ على أن الإمام عليه السلام وصل عمره إلى 17 لا 7 سنوات البعض يقول 9 لكن نقول بأن 7 سنوات وياها شو وياها عدة أيام والله العالم. الإمام عليه السلام احتج في خلافته كثير من الشيعة لم يعرفوا حق الإمام إلا أنهم يوم أقبلوا وسألوا الإمام وعرضوا عليه عدة مسائل. هاي واحدة. ثانيا فرعوا منه المعاجز والكرامات والبراهين التي تدل على إمامته، إلا أنهم لم يصدقوا، أولا لم يصدقوا بإمامة الإمام يوم أقبلوا وتفضلوا بالاختبارات، وإلهم لا، عكست عليهم الآية وإذا الإمام هو إمام معصوم لا فرق في أنه كان عمره سبع سنوات أو غير ذلك. نحن نعتقد الشيعة بأن إمامة الإمام عليه السلام يكون وهو في بطن أمه إماما معصوما، وكيف إذا كان عمره سنة أو سنتين أو سبع سنوات أو ست أو غير ذلك. احنا الشيعة لا، نعتقد بإمامة الإمام وهو في بطن أمه، بل نعتقد فيهم أنوارا خلقهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم أبو البشر. شلون؟ كرامة آل محمد وشرف آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لولا تحب الموقف المكرم عند آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. وأرضوا الأسئلة أجاب الإمام عليه السلام عليها وصدقوا بإمامته. روى الشيخ الكليني أنه عرض على الإمام لما كان عمره سبع سنوات أو تسع سنوات 30,000 مسألة، فأجاب عليها في مجلس واحد. يقول المحدث الشيخ عباس الأمي رحمة الله عليه، يقول إذا أجاب الإمام عليه السلام على 30,000 مسألة في مجلس واحد أغلبية الأسئلة تكون أو يكون الجواب عليها بنعم أو لا، أو حلال أو حرام أو مستحب أو مكروه إلى آخر، يعني إجابات قصيرة جدا والقليل الذي يأتي على التفصيل والله العالم، لأنه يستغرق وقت، هذا على الطبيعة والله العالم. مناظرة الإمام عليه السلام مع المأمون العباسي عليه اللعنة لما أقبل إلى بغداد بعد أن انتقل من خراسان. الإمام عليه السلام كان في المدينة وعمره سبع أو تسع سنوات على ما قد قالوا فيه، فأرسل إلى الإمام حتى يأتي إلى وين؟ إلى بغداد، لأنه انتقل إلى بغداد لكي يعزه ويكرمه، فأقبل الإمام عليه السلام إلى بغداد بصورة سرية لم يدري بها المأمون، حتى أنه في يوم من الأيام تعرف على الإمام من ناحية صبيان. خرج المأمون العباسي إلى رحلة الصيد ويا جماعة، ورأى صبيان يلعبون، فلما رأوا الصبيان المأمون قد أقبل ووقف عندهم فروا، وبقي الإمام عليه السلام واقفا، فالتفت المأمون العباسي عليه اللعنة إلى الإمام وقال: ما لك لا تتحرك؟ أو ما لك لم تفر كما فر أصحابك؟ قال: أنا لم أذنب ذنبا حتى أفر من مكاني، أو يكون الطريق ضيق حتى أن أوسع لك المجال والطريق. فتعجب المأمون من هذا الكلام فقال له: من أنت ومن تكون؟ فقال: أنا محمد ابن علي الجواد. قال: أنت ابن الرضا؟ قال: بلى. فترحم على الرضا، يقتل القتيل ويمشي في جنازته. هو قاتل الإمام الرضا عليه السلام وترحم على الإمام الرضا، شلون؟ حتى يبرر موقفه، حتى انه يصير ما قتل الامام. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى. على محمد بن هشام كبير وصغير سواء في عمره. الشاهد عزم المأمون أن يزوج ابنته زينب بالإمام عليه السلام، فأحضر بنو العباس، فأحضر معه بنو العباس وعقد الاجتماع، وفزعوا وقالوا: كيف ولك أن تزوج محمد الجواد بن علي الرضا وهو من آل علي بن أبي طالب؟ فقال المأمون: يكون ذلك، الحكم لهم والأمر لهم، والله لولا المكان الذي نحن جلسنا فيه لما وقعت العداوة بيننا وبينهم طرفة. شلون؟ نعم، الآن قلنا بأن الحكم عقيم فجلسنا هذا المجلس، ولو لم نجلس هذا المجلس لكنا مسالمين معه، لكن كما ذكرنا الملك عقيم. عزم قال أن تزوج ابنتك، قالوا: تزوج بابنتك رجل لا يفقه في أمور حياته ولا يفقه في أمور دنياه. فزع المأمون وقال: لا، إن شئتم اختبروا. شلون نختبره؟ أحضر مجلسا من المجالس اجتمعت فيه العلماء، اجتمعت فيه الأفاضل والأشراف، وكان ممن حضر، هذه قضية معروفة، وكان ممن حضر يحيى بن أكثم، وأجلس الإمام عليه السلام في مكان ما يجلس فيه الملوك، وكان معه المأمون عليه اللعنة جالس بجانبه. ثم قالوا بني العباس إلى يحيى، وكان قاضي القضاة علم أهل زمانه، قال له، قالوا له: سل أبا جعفر محمد بن علي الجواد ابن الرضا، سله في مسألة. إجا يحيى وتفضل بالمسألة، فقال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له الإمام عليه السلام: قتله في حل أم حرم؟ قتله في نهار أم قتله في ليل؟ وصار يفصل المسألة عليه السلام إلى عدة مسائل. فتحير يحيى في هذه المسألة. الآن في القضية هذه الكثير الخطراء يتطرق إليه. ثم جاء المأمون وقال: يا أبا جعفر، بعد ما فرق من المسألة وفصل الإمام وأجاب عليها، أقبل المأمون قال: يا أبا جعفر، أتتقدم وتخطب ابنتي أم الفضل؟ خطبها، وقع عقد النكاح وفرغ. ثم قدم الإمام عليه السلام مسألة
أمره المأمون
أن يقدم مسألة إلى يحيى بن أكثر حتى يجيب عليها. وسأل بمسألة في قضية الزواج وقضية الطلاق، مسألة تفصيلية معمقة جدا. الآن لما سأل المسألة وأجاب عليها، لا لم يجب عليها يحيى، لأنه تحير في المسألة. الإمام أتى بمسألة يعني كلام تعجب منه يحيى، فقال إن هذه المسألة لم تمر عليه فلا يجب عليها. ثم أجاب الإمام عليه الصلاة والسلام عليه وإلى آخر ذلك. أنت لو تلاحظ بهذه المناظرة التي وقعت ما بين يحيى وما بين الإمام والمأمون يخطب للإمام ابنته، شنو الغاية من هالمسائل وشنه الغاية من زواج الإمام عليه السلام؟ زواج الإمام لأم الفضل، زواج أم الفاضل زينب بنت المأمون للإمام عليه السلام لغاية. إذا تزوج الإمام الجواد ابنته المأمون عليه اللعنة، في هذه الحالة يقطع نسل آل محمد. هنا يفكر، لكن إرادة الله جل وعلا جرت في الكون وجرت على الناس إطلاقا. صار يفكر الآن إذا زوج ابنته بالإمام يقطع النسل من آل محمد، وبعد الإمام الجواد لا يكون إمام معصوم. تزوج الإمام، عانى ما عانى من المأمون، ثم انتقل إلى المدينة بحجته أنه يحج بيت الله الحرام، ثم جاء إلى المدينة، استقر في المدينة معه زوجته أم الفاضل. أيام قليلة أو سنوات تزوج الإمام بمرأة يقال لها سمانة المغربية، فلما تزوجها الإمام رأتها أم الفاضل وقالت من هذه المرأة؟ فقالوا هذه زوجة محمد بن علي الزاني أبي جعفر بن الرضا. فتعجبت. هالموقف هذا لو أن المأمون اشترط على الإمام إذا تزوج ابنته، تزوج ابنته زينب، أن لا يتزوج عليها من مرأة أخرى. إذا شرط عليه هذا الشرط يكون الشرط باطلا. شلون الشرط باطل؟ لأن الشرط حدك محل الأبع الشرط؟ لا. فإذا وقع الآن أنه اشترط عليه بهذا الآن فهذا الأمر باطل، في الشرط باطل وعندهم باطل، من كلا الطريقين باطل. إلا في حالة واحدة، إذا أصر المأمون وقتل الإمام عليه السلام هذا شيء آخر. لكن حكمة الله وإرادته على العباد جرت في عباده، وتزوج الإمام من سمانة المغربية وأنجبت إليه الإمام الهادي، فلهذا قتل الإمام سلام الله عليه. اشتعلت غيرتها على الإمام، غايتها لم تتحقق، فارق الدنيا المأمون. لما فارق المأمون الدنيا جاء من بعضه المعتصم العباسي عليه اللعنة، دعا الإمام عليه
عليه السلام أن يأتي من المدينة إلى بغداد. جاء الإمام من المدينة إلى بغداد في نفس السنة التي توفي فيها، أيام قليلة، شهور قليلة، حتى دست أم الفضل عليها اللعنة السم القتال إلى الإمام من قبل ذلك الملعون، ألا وهو المغتصب العباسي. يقولون لما تناول الإمام عليه السلام من ذلك الطعام الذي أكل منه، ذاق منه الإمام شيئا، أحس بحرارة السموم، لم يستطع الجلوس، قام عليه السلام ثم جلس ثم غاب ثم جلس ثم أخذ يدور في البيت. قامت أم الفضل وهي تبكي نادمة على ما فعلت بالإمام، لأنها دست إلى الإمام سما في عنب في عنب رازقي، نعم على ما يقال في الرواية. ثم قامت وأغلقت الباب على الإمام باب داره، وانصرفت إلى بيت المعتصم العباسي عليه اللعنة، وأخذ الإمام يجول في البيت، يجول 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 بأبي ونفسي وأمي وأهلي، ألم من مناد وإماما وسيدا ومظلوما. أخذ الإمام يجول في البيت يمينا وشمالا إلى أن ركب إلى سطح الدار ورمى بنفسه على الصراح، ونال في ذلك مدته واقترب سيدا. أخذ الإمام يتقلب يمينا وشمالا حتى حان حينه واقترب أجله وغمض عينيه ومد يديه ورجليه عليه السلام بعد أن قضى ثلاثة أيام بلا موارى، مثل ما بقي جده الحسين عليه السلام، لكن أيها المؤمن بقي مولانا الإمام الجواد كما بقي الحسين، لكن الإمام مات مسموما، الإمام الحسين عليه السلام جث بلا راس، الطعن على الطعن والضرب على الضرب، لمن من مناد وحسينا. حجة الباري على الصبح يا خلق مطرايا، بالشمس مرمي والمسك من جسمه هيفا، سمعوا الطاغي وقطعت جبله سموما، وعلى الرليل ساعة تهدي كلمة شوما، قواض يا ويلي عن عزوة وقوما، بالشمس مرمي والدمع بالخد مسفو، يا غيرت الله وجد الزهرة وحشاها من غير سائل سب تنجرع من أغداه قوض من دباغ ينالت مناه وما حد حضر له ويل قلبي بطلعة الروح فوق الصبح يومين والثالث بلمهار مطروح أبو الهادي مشي شمال بغداد ضرب الشمس وويلاه ضرب الشمس ويل العشيرة ويل الأمجاد وللذي لويل مدينة بهم تيرا ويلي 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 وصال قبر المصطفى ويسجم العبرة إلى أميتنا على ولايته ومراضي من أعضائي وحرنا في زمرته وفرنا بحقه ولا تبعدنا عنهم فتغينا الأمل يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله بهمش في المرة من المؤمنين ومنات وقضي حائجهم جماعة الحاضرين خضهم فردا فردا ومن يلوذ بهم إلى موتانا وموتاهم وموت الجميع سيما موت الغلماء والمؤسسين رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلوات
صلي وسلم